قائمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما ذكرت لكم أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا جميعا في خدمة هذا الدين، ولم يكن تميز أحدهم في أمر سببا في سخرية الآخرين منه، وهذا أمر يجب علينا أن نعيه. إذا رأيت شخصا قد هيئه الله عز وجل للخطابة فلا تطلب منه أن يكون شخص ملم بأمور الطب وأمور الأمور العلمية ونحوها، وإذا رأيت الآخر في الأمور العلمية فليس شرطا أن يكون خطيبا يهز المنابر. كل واحد منا له طاقة، كل واحد منا له قدرة، والصحيح أن نتعامل مع هذه القدرات لأننا أمة نتكامل وليست أمة متفرقة. أنت لديك أمر وأنا لدي أمر، الجميع لدينا هدف وهو أن ننصر دين الله سبحانه وتعالى. الذي يهتم بالعلم الشرعي له التقدير والاحترام، الذي يهتم بعلم الإدارة له كذلك، الذي يهتم بالطب، الذي يهتم بعلوم الدنيا، لكن في النهاية جميعا ننصر هذا الدين الذي أمرنا الله عز وجل بنصرته. من الصحابة رضوان الله عليهم الذي لم يكن معروفا بقتال ولا بقدرة في المعارك ولا بحرب ولا بسلاح، حسان بن ثابت. تعرفون موقفه في غزوة الخندق حينما قيل له أن يضرب أحد المشركين أو أحد، قال والله لا أستطيع، لا يستطيع، لم يحمل السلاح. فماذا فعل؟ كان رضي الله عنه شاعرا، وكان الشعر في ذلك الوقت بمثابة وسائل الإعلام الآن، يستطيع أن يدخل الرعب بالكلمات وبالقصيدة في قلوب الأعداء، ويستطيع أن يرفع قومه وأن يضع الآخرين، يستطيع أن يحفز وأن يحمس بكلمات من شعره. وهذا دور عظيم يحتاجه المسلمون كما يحتاجون لسيف خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ماذا فعل؟ لما علم حسان بن ثابت رضي الله عنه بما تآمر عليه المشركون قال: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، ينازعن الأعنة مصغيات على أكتافها الأسر الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعين الله فيه من يشاء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن فعل بلاء. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات قال: أهجهم يا حسان، أهجهم وروح القدس يؤيدك. هذا دور حسان بن ثابت. هل نأتي نقول لا والله حسان ليس قوي، حسان ليس مجاهد، حسان ليس بطل؟ لا، كان له أثر في نصرة الإسلام والمسلمين، ولكن فيما هيأه الله جل وعلا له. وهكذا يجب أن تتكامل الطاقات والقدرات حتى ننصر دين الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فكونوا من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر. وهذا يكون أن يعمل كل واحد منا جهده وطاقته وقدرته في خدمة دين محمد صلى الله عليه وسلم. المشركون الآن أدركوا أنهم قد وقعوا في ورطة عظيمة حينما آذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرب. خالد بن الوليد أسلم، عمرو بن العاص أسلم، قبائل من العرب أسلمت، لم يعد محمد صلى الله عليه وسلم هو ذاك الرجل الذي يخرج بثلاثمائة وسبعة عشر رجلا في غزوة بدر أو بألف رجل في غزوة أحد، بل استطاع أن يجابها أقوى قوة في ذلك الزمان وهي الروم في غزوة مؤتة. الأوضاع اختلفت، الصحابة رضوان الله عليهم اكتسبوا من الإيمان ما عمق الله عز وجل قوتهم، واكتسبوا من الخبرة العسكرية ما أرهب الله به عز وجل عدوهم. فماذا يفعلون؟ خرج أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم، أراد أن يجد حلا لإيقاف هذه الحرب. خرج أبو سفيان حتى دخل إلى المدينة. الآن الأب يجب احترامه ولو كان غير مسلم، لكن لا يجوز أن تقدمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين يذهب؟ أول ما قصد بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من يعرف لماذا؟ أحسن، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة هي ابنته، فدخل إليها فرأى بساطا فأراد أن يجلس عليه، فأتت أم حبيبة فسحبت البساط رضي الله عنها، فقال: يا بنية، هل، انظر إلى الموقف، هل رغبت بالبساط عني أو رغبت عني بالبساط؟ يعني أنت الآن سحبت هذا البساط لأنه لا يليق بي، أم أنك تريدين أن تكرمي هذا البساط؟ قالت: لا والله، أريد أن أكرم هذا البساط، هذا بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس لا يحق لك أن تجلس عليه. قال: والله يا بنيتي، لقد أصابك بعدي شر. لم يصبها شر، إيمان دخل في قلبي، هذا هو الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فكيف إذا كان هذا الولاء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: بل رغبت به عنك لأنك مشرك نجس وهذا بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج أبو سفيان لم يجد فائدة لدى ابنته، فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، أهلك وعشيرتك تريد أن تبنيهم؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى أبي بكر، قال: يا أبا بكر، انظر ماذا يحدث، نحن أهلكم وعشيرتكم، أتريدون أن نفنى؟ كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما أنا بفاعل. قال: أذهب إلى من؟ إلى عمر رضي الله عنه، وأخطأ الطريق. لما وقف أمام عمر قال: يا عمر، أريدك أن تشفع لي إلى رسول الله. قال: أنا أشفع لك؟ والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم عليه. قال: فلم أجد عنده خيرا. فذهب إلى علي بن أبي طالب، فكان علي رضي الله عنه وزوجته فاطمة وابنه الحسن أو الحسين معه، فقال: يا أبا الحسن، أنت أقرب الناس مني رحمة، فأريدك أن تشفع لنا عند رسول الله. سبحان الله، انظر، هذا الرجل كان من الذين يلاحقون النبي صلى الله عليه وسلم لقتله، والآن يتلمس أي طريقة من أجل أن يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم ليتوقف عن قتاله. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أيضا من الأمور العظيمة التي حدثت حينما قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا الحسن، اشفع لنا عند رسول الله، أنت أقرب الناس رحمة. قال: والله لا أستطيع. فالتفت إلى فاطمة، خلاص لم يبق لديه أي طريق، قال: هل لك أن تجعلي هذا الغلام يجير بين الناس؟ التفتت، غلام صغير يحبو على الأرض، قالت: والله لم يبلغ هذا الغلام أن يجير بين الناس، ولا يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا علي، فماذا أفعل؟ قال: والله لا أجد لك إلا أن تقف بين الناس وتقول: لقد أجرت بين العرب. قال: وهل تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقبل مني هذا؟ قال: والله لا أجد لك أمرا آخر ولا أظنه يقبله. فقام في أحد أسواق المدينة قال: أيها الناس، أنا أبو سفيان، قد أجرت بين الناس. ثم ركب خيله ومضى. وصل إلى مكة، قالوا: ماذا حدث؟ قال: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد لديه جوابا، وذهبت إلى أبي بكر فلم أجد لديه جوابا، وذهبت إلى عمر فوجدته أشد الناس عداوة، ثم ذهبت إلى علي فلم أجد لديه شيء إلا أنه قال لي: قم أجر بين الناس. فقم، فقالوا: وهل قم؟ قالوا: نعم. قالوا: والله ما زاد أن ضحك عليك، أنت عدو فكيف تجير بين نفسك وبين أعدائك؟ وبالفعل لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. هذا الموقف العظيم، موقف أبو سفيان ومحاولاته اليائسة لثني النبي صلى الله عليه وسلم، تدلكم على أمر: متى ما تمسك المسلمون بدينهم، ومتى ما قدموا عزة الدين على عزة أنفسهم، نصرهم الله عز وجل ولو بعد حين. قد يصاب الناس بأذى، قد يصاب الناس بألم، قد يصاب الناس بحزن، لكن يزول هذا بإذن الله عز وجل، وتكون العاقبة للمتقين بإذنه سبحانه وتعالى. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لن ينصرنا الله جل وعلا حتى نحسن ما في أنفسنا، وحتى نصلح ما بيننا وبين الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى كتب، الله عز وجل: لا يغلبن أنا ورسلي، كما قال عز وجل. وهذه الغلبة تكون بانتصارنا على أنفسنا. إذا انتصرنا على أنفسنا، على أهوائنا، على شهواتنا، إذا قدمنا ما يحب الله ويحبه رسوله ويرضاه، فإن ذلك يكون سببا رئيسا بإذن الله عز وجل في نصرة الإسلام والمسلمين. المسلمون قد يهزموا بمعصية الواحد منا. لا يقول كل واحد منا يعني أنا واحد يعني ماذا أفعل، لا، أطع ربك عز وجل، أثني على مولاك، حسن علاقتك بالله، قد تكون سببا في نشر الخير بين الناس. وتعلمون قصة الرجل الذي من بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام، الناس استغاثوا ربهم عز وجل فما أغاثهم، فقالوا لموسى عليه السلام: لقد استغثنا الله فما أغاثنا. فسأل موسى ربه جل وعلا، قال: يا موسى، رجل منكم يبارزني بالمعصية منذ 40 سنة، لن تغاثوا حتى يخرج من بين ظهرانيكم، لن تغاثوا حتى يخرج من بين ظهرانيكم. فقام موسى عليه السلام قال: يا قوم، إن رجلا يبارز الله بالمعصية منذ 40 سنة، وإن الله لن يغيثنا حتى يخرج من بين ظهرانينا. فعرف الرجل نفسه فطأطأ برأسه، تعامل مع الكريم الرحيم جل وعلا، قال: اللهم، عصيتك 40 سنة فسترتني، وقد أقبلت إليك تائبا فاسترني. قال: فأغاثهم الله جل وعلا. فسأل موسى رب، قال: يا موسى، عصاني 40 سنة وسترته، أفبعد أن تاب وأقبل أقوم بفضحه؟ إنه الله جل وعلا الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. إذن طاعة الطائع تنفع، ومعصية العاصي تضر. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أو نهلك وفينا الصالحون؟ فينا أهل الخير والصلاح، لا، لم تقل المصلحون، قالت الصالحون. أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، إذا كثر الخبث. أيضا في هذا الموقف العظيم أن نعلم أن الله عز وجل يبتلي الناس ليمحصهم ويختبرهم، ومن أجل، كما قال عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زاد بلاء، وإن كان في دينه ضعف ضعف بلاؤه، فما يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي يقين بلا وأمان.